بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى، ويدخل المؤلف على باب جديد في البيوع، وهو ما يتعلق ببيع الأصول والثمار. هذا الباب الذي معنا اليوم يتعلق ببيع الأصول والثمار. والأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. والمقصود بالأصول هنا الأشجار، المقصود بالأصول هنا الشجر أو الأشجار في مبحثنا، وإلا فالأصول تطلق على ما هو أعم من ذلك كالأراضي والعقارات ونحوها. ولكن الأصول عندنا المقصود بها الشجر. فيعقد المؤلف هذا الباب الكلام على الأحكام التي تتعلق ببيع الشجر والثمر أو الأشجار والثمار، على اختلاف أنواعها وأشكالها. نقرأ الآن الباب ثم نشرع إن شاء الله جل وعلا في شرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحنر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار.
نعم، هذا الحقيقة يعني المسألة الأولى في هذا الباب، وهي بيع الثمار. بدأ المؤلف بها وسيتكلم فيما بعد عن بيع الأصول، فبدأ بالكلام على بيع الثمار. والحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يبدو من بدأ، يبدو إذا ظهر، إذا ظهر، وليس من بدأ، ليست من بدأ يبدأ، وإنما من بدأ بدون همس، من بدأ يبدو إذا ظهرت الثمرة أو إذا ظهر الصلاح، إذا ظهر الصلاح وليس الثمرة، لأن قد تخرج الثمرة وتظهر بدون بدو الصلاح. ويقول: بدأ يبدو إذا ظهر الصلاح. وظهور الصلاح للثمرة فسره في حديث أنس، وحديث أنس بن مالك رواه غير أنس من الصحابة، وروي أيضا عن ابن عباس، وروي عن ابن عمر، وروي عن أبي هريرة، وروي عن جابر، فهو مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، وفي نسخ بين أيديكم تزهي، وفي أكثر النسخ المحررة تزهى. قيل وما تزهى؟ قيل أو قال حتى تحمر، أو حتى تحمر وتصفر، وفي رواية تحمار وتصفار، تحمار وتصفار، كأنه يريد أن يقول يغطيها، يغطيها الحمار والصفار، يغطيها الحمار والصفار على ما سنذكر. ثم علل هذا النهي، الحكمة في هذا النهي، قال أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني قدر الله جل وعلا أن تتلف الثمرة، تتلف الثمرة بعاهة أو مرض أو برد أو مطر أو نحو ذلك، بما يستحل أحدكم مال أخيه، بما يستحل أحدكم مال أخيه، على ما سنذكر في تفصيل هذا الباب إن شاء الله جل وعلا. نتكلم هنا عن مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى مسألة الصلاح، صلاح الثمرة. نحن أمرنا بألا نبيع أو نشتري حتى يبدو الصلاح، صلاح الثمرة، قبل خروج الثمرة، قبل خروج الثمرة بالإجماع لا ينعقد البيع ولا يصح البيع، قبل خروج الثمرة، أو ممكن تقول قبل خلقها، قبل خروجها أو قبل خلقها، الإجماع منعقد على بطلان البيع. لكن بعد خروج الثمرة وبعد خلق الثمرة، خلقت الثمرة وظهرت لكن لم يظهر صلاحها، لم يظهر صلاحها، فلا زالت الثمرة معرضة، معرضة للآفات، ومعرضة للأمراض، ومعرضة للعاهات، معرضة للآفات التي تصيب الثمار، وكذلك الزروع، وكذلك الزروع بما فيها من الحبوب وغيرها. فنهي عن البيع في ذلك الوقت حتى يبدو الصلاح، حتى يبدو الصلاح. فكيف يبدو صلاح الثمار أو الحبوب أو الزروع؟ أما بالنسبة لي النخيل فقد جاء بالحديث التنصير على طريقتين لمعرفة الصلاح، قال حتى تحمر أو تحمار، وهذا للنخيل الذي يخرج ثمرة حمراء، البلح الأحمر أو الأنواع من التمور التي تبدأ بالحمرة في عندما تكون رطبة، أو تصفر، تصفر للأنواع التي تكون صفراء، هذا على أحد التفاسير، وقد يكون تحمار أو تصفار لمرتبة من مراتب النضج، مرتبة من مراتب النضج، وإذا فسرت بحسب الأنواع فهو أوجه أو أظهر، يعني الثمار التي تكون أو يؤول مآلها الحمرة يبدأ حمارها، يظهر فيها الحمار، يضربها الحمار، والثمار التي تكون صفراء تضربها الصفرة. إذن في حالة كونها خضراء لا يصح بيعها، لا يصح بيعها على رؤوس النخل أو الشجر، إلا في حالة واحدة سنذكرها، هذا ظاهر الحديث، ثم سنذكر كلام العلماء في صحة البيع وعدم صحته، لكن ظاهر الحديث أنه لا يصح بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فقلنا بأن النخيل يبدو صلاح ثمره بالاصفرار أو بالاحمرار. أشجار العنب، أشجار العنب يبدو صلاح العنب، صلاح العنب يكون بأنه يحمل الماء ويحلو ويصبح حلوا، ويصبح حلوا، فالعنب على هذا الذي يسمى المحطرم أو المحطرم لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. إذن صلاح العنب يعرف بوجود الماء فيه والحلاوة. هناك روايات في العنب تقول حتى يسود، حتى يسود، وهذا في العنب الذي يكون أسود، العنب الأسود، وهو نوع من أنواع العنب معروف. فإذا حتى يضربه السواد، فضرب السواد فيه أو له يدل على بدو صلاحه. والعلماء يقولون إذا بدا الصلاح في هذه الثمار بهذه الطريقة التي ذكرناها فإنها في الغالب تسلم من الأمراض والعهات والآفات، وقبل ذلك تكون هذه الثمار في خطر، يعني إذا تقول مرحلة وتجاوزها أو تجاوزتها ثمرة، زي ما أنت مثلا تحافظ على ابنك مثلا في مرحلة معينة تخاف عليه مثلا من الصراخ أو من الاختطاف أو من الضرب أو كذا، ثم إذا دخل مرحلة أخرى خلاص قل الخوف عليه إلا بنسبة معينة، يبدأ يواجه الحياة كما يقال. فهذه الثمار إذا تجاوزت هذه الفترة أو هذه المرحلة وضربتها الحمرة أو الصفرة فإنها تكون تجاوزت مرحلة الخطورة والتلف، وأنها تكون عرضة للأمراض والعاهات والآفات التي تصيب الثمار. فلذلك الشارع الحكيم والشريعة الحكيمة أرادت أن تحافظ على مال المشتري وألا يضيع هذا المال، وألا يضيع هذا المال. فيدفع المال ثم لا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا، فتحصل الخصومة بين الناس، فتحصل الخصومة بين الناس. ولذلك جاء في قصة هذا النهي ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت أن الناس كانوا يتبايعون بدون يبيعون الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا جاء وقت الجذاذ أو الحصاد أو الجذاذ والقطع ضربت فيها الأمراض والعاهات والآفات فبدأوا يتخاصمون أو فدخلوا في الخصومة، دخلوا في الخصومة والتنازع. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يبدو صلاحها، في عدة أحاديث هذا مفادها، إنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. كذلك البرتقال صلاحه بأن يضربه الصفار أو الاصفرار فلا يباع أخضر على رؤوس الشجر حتى يضربه الاصفرار في النوع الذي هو معروف أنه يصفر بعد ذلك. أما قد تكون هناك أنواع أو هناك أنواع قد يكون طيبها بخضارها أو بضربها للخضرة اللون الأخضر. الحبوب والزروع يبدو صلاحها بأن تشتد، تشتد على قصبها وتبيض بالنسبة للحبوب التي في السنابل، يشتد سنبله، يشتد سنبله ويقوى، فإذا بلغ هذه المرحلة أو المرتبة فإنه في الغالب يأمن، يأمن من الآفات والعهاد. إذن بدو الصلاح لكل ثمرة أو لكل زرع وحب بحسبه، بحسبه يعني حسب ما هو معروف من الناس في الاشتداد أو في الصلابة أو في ضربه للون معين يعرف منه أن هذه الثمرة إذا ضربت بهذا اللون فإنها تكون قد تجاوزت مرحلة الخطورة. وأقصد بضرب اللون المعين الشيء الذي يعني في الخلقة، الله جل وعلا يخلقها هكذا بدون فعل آدمي، لأن الآن من الغش في بعض الثمار أنهم يرشون بعض الثمار بالألوان كما يرشون الآن التفاح، يرشونه باللون الأحمر، فإما يكون هذا الرش يعني يساعد على سرعة تغير اللون الأصلي، وإما أن يكون هذا اللون هو الذي سيروج به أو يباع به ويشترى. المقصود أن هذا تدخل من الإنسان يقصد به الغش واستعجال الثمرة. لا، أنا قصدنا شيء آخر، قلنا بدو الصلاح بصورة طبيعية يعني ينمو بنفسه، ينضج النضج الطبيعي. فقد جاء الحديث عن النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. هو إذا أبيض واشتد فإنه في الغالب يأمن العاهة ويأمن الأمراض ويأمن الآفات. وفي لفظ لمسلم تذهب عنه الآفة، تذهب عنه الآفة. وفي لفظ له نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وفي رواية لمسلم حتى يطيب، حتى يطيب. إذن هذه اللفظة الأخيرة قد توضح أكثر المراد ببدو الصلاح في الثمار وغيرها، حتى يطيب. طيب ما الحكمة في هذا؟ لماذا نهي البائع والمشتري عن البيع والشراء إلى أن يبدو الصلاح؟ الجواب واضح، من أجل الجهالة الحاصلة، أنه قد يشتري الثمرة 1000 كيلو أو 500 كيلو أو أكثر أو أقل إلى آخره، ثم تتلف جميعها أو يتلف نصفها أو يتلف بعضها أو لا تخرج أو تأتيها الآفات والأعراض والأمراض. فمن أجل الجهالة الحاصلة لا يدري ماذا سيخرج من هذه الثمار، لا يدري ماذا سيطيب من هذه الثمار، وما الذي سيجذه من هذه الثمار. فمن أجل هذه الجهالة منع هذا النوع من البيع والشراء. والأمر الثاني لأنه لا يأمن على هذه الثمار من الأمراض والآفات، وهذا يدل على أن هذه الشريعة فيها حكم ومصالح عالية رفيعة جدا، تراعي مصلحة الناس والحفاظ على أموال الناس والحفاظ على أموالهم، وألا يهلكوها ببيع المجهول أو بيع الغرر. طيب هناك عدة مسائل سنتناقش فيها. المسألة الأولى، إذا كان في البستان أكثر من صنف، إذا كان في البستان أكثر من صنف. قبل ما نجيب على هذه المسألة، إذا كان في صنف واحد وهذا الصنف يوجد منه مثلا 1000 شجرة أو 100 شجرة أو 50 أو أكثر أو أقل، فيكفي نحن نشوف عينة، عينة تظهر فيها الصلاح. يعني لا يلزم عند البيع والشراء أن أنت تمر على كل ثمرة في كل شجرة تتأكد منها، لا، يكفي أنك تأخذ عينة من هذه الثمار أو هذه الحبوب وهذه الزروع. فإذا وجدت هذه العينة قد بدأ صلاحها، كفت، كفت عن غيرها، لأن في الغالب ما يحصل أو الوقت الذي ينضج فيه هذا الثمر ينضج فيه الثمر الآخر الذي هو من نفس جنسه، من نفس جنسه. أما إذا كان البستان في أكثر من صنف، في أكثر من جنس، يعني بستان مثلا فيه شجر أعناب وشجر نخيل مثلا، يعني ونخل، فلا يكفي بدو صلاح الأعناب عن بدو صلاح النخل أو ثمر النخل أو الرطب، لأن هذا يختلف عن ذلك، قد يستغرق هذا وقت أكثر من الذي يستغرقه الآخر. طالما هناك جنس آخر أو صنف آخر فلا بد أن كل جنس أو كل صنف يأخذ حكما مستقلا. تأكدت من بدو صلاح العنب سواء كان مما يسود أو من غير ذلك، تأكد أيضا من بدو صلاح ثمر النخل وما فيه من الرطب أو أنواع اللي نسميه نحن الآن البلح بأنواعها، البلح بأنواعها. إذا هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، الثمرة بعد البيع، الثمرة بعد البيع على رؤوس النخل. يعني واحد قال خلاص انا اشتريت بعد ما بدا الصلاح وحدد انه سياتي بعد وقت معين ياخذ الثمره، طالما هي موجوده على رؤوس النخل فهي مضمونه او من ضمان البائع، من ضمان البائع، الا اذا جاء الوقت وقت الجزال المفروض يأتي فيه المشتري ويأخذ الثمرة فتأخر عن وقته فهي من ضمان المشتري، فهي من ضمان المشتري. طيب، أهل العلم تكلموا في هذا إذا حصل بيع قبل بدو الصلاح، ما حكم البيع قبل بدو الصلاح؟ ما حكم البيع قبل بدو الصلاح؟ يعني واحد راح اشترى بستان، اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها. انا قلت لكم قبل هذه المسألة لان هناك حالة واحدة يصح فيها البيع قبل بدو الصلاح بدون شرط، وهي إذا اشترى الثمرة تبعا لأصلها، إن هو أصلا رايح يشتري الشجر أو النخل نفسه واشترى الثمرة تبعا لأصلها، ثمرة تبعا لأصلها يعني تبعا للشجر أو النخل، ففي هذه الحالة لا يشترط بدو الصلاح لأنه هو لم يقصد الثمرة وإنما قصد الشجر أو الأصول. لماذا جازت هذه الحالة؟ بناء على القاعدة المعروفة لكم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يصح أو يثبت أو يصلح. كمثلا تشتري ناقة في بطنها جنين حمل أو شاه مثلا في بطنها حمل، لو جئت ابتداء تعقد البيع على الحمل وعلى الجنين الذي في البطن لوحده فالبيع إيه؟ غير صحيح، بيع باطل. لكن لما اشتريت الأصل الناقة أو الشاه وكان معها جنينها تبعا لها صح البيع بناء على هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهنا إذا ذهب الشخص لشراء الأصول أو شراء الأشجار أو النخيل فيدخل في ذلك الثمرة وإن لم يبدو صلاحها. ما حكم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ ما حكم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا انتبه الآن إذا اشترط القطع، اشترط القطع صح البيع. ف فإن لم يشترط القطع بطل البيع. يعني قال أنا سأشتريها بشرط القطع، يعني هو عاوزها كده خضرة لن تنضج، يستعملها في أي شيء آخر، يستعملها لأكل بها الدواب أو يستعملها في أي شيء آخر. إذن هنا البيع باع أو اشترى بشرط القطع أن هو لا يبقيها، لا يبقيها، لأنه إذا أبقاها فترجع إلى مسألتنا الأولى أنه باع شيء قبل إيه؟ بدون الصلاح وبدون نضج. لكن إذا قال أنا أريد أن أشتريها بشرط القطع صح البيع، وإلا فإن البيع باطل. إذن جمهور أهل العلم قالوا بجواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. هناك من أهل العلم من قال البيع باطل مطلقا، وممن قال بهذا الإمام الثوري وابن أبي ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال بأن البيع باطل مطلقا، باطل مطلقا، يعني سواء اشترط القطع أم لم يشترط فإنه يبيع الشيء قبل بدو صلاحه، وقد جاء النهي الصريح عن ذلك، فقالوا هذا باطل. نعم. نعم. حتى لو المشتري موافق، هذه مسألة جيدة، فإن البيع باطل. مثاله مثال واحد أيضا يريد أن يأخذ المال بالربا وموافق ويبصم بالعشرة ويختم بالأختام التي عنده، فالرضا، الرضا بين البائع والمشتري لا يبذر الحرام. الضمان، الضمان ايه؟ هو اصل العقد باطل، فيش فيه ضمان بدون الصلاح، صحيح، لانه الان الثمر على رؤوس النخل او على الشجر ما زالت في حوزة البائع، يعني عنده في البستان، والمشتري اشترى وروح وسيبها لغاية ما يجي مثلا يأخذها بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، عشر أيام، عندما يأتي وقت الإيش؟ الجزاز، فهي في ضمان البائع، يعني يحافظ عليها كما يحافظ على ماله، لأن هي لو كانت مال البائع لحفظها من السراق مثلا ووضع عليها، يعني هو الضمان الأصل فيه أنه إذا لم يفرط فلا شيء عليه، أما إذا فرط فيضمن، يعني الأصل في الضمان هو هذا، النظر إلى التفريط من عدمه. طيب، القول الثالث وهو قول أكثر الحنفية، يصح البيع إن لم يشترط التبقية أو البقاء، يصح البيع إن لم يشترط التبقية، يصح إن لم يشترط التبقية. والذي يعني يترجح عن هذا عموم النهي عن البيع قبل بدو الصلاة، والإمام الشوكاني يقول يعني حتى لو اشترط اي شرط، يعني الان عندنا قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح يصح تحت اي شرط من الشروط. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى جمل جابر اشتراه واشترط جابر حملانه الى المدينة، أن يحمله إلى المدينة، لأن أهل العلم يقولون لا يصح في هذا البيع أن يشترط شرطا، أن يشترط شرطا أي شرط. فالإمام الشوكاني يقول بأن هناك شروط صحيحة الشرع اعتمدها ولم ينكرها، مثل شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة ولم ينكر عليه، لأن كما قلت جمهور أهل العلم على منع الشرط في البيع لأنه عندهم حديث نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، لكن يفسر الحديث بالنهي عن الشرط الذي يعود على أصل البيع بأي شيء بالإبطال. كان مثلا أنت تبيع سيارة وتشترط على الذي اشتراها منك ألا يتصرف فيها أو ألا يركبها لأحد من أبنائه أو لا يركبها لسائق إنما يركبها هو، فهذا شرط يعود على أصل البيع بالإبطال فيدخل في النهي عن بيع وشرط. أما الشرط الصحيح فلا إشكال فيه. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس الذي مر بنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وشرحناه، وأن يبيع حاضر اللباس. فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا. وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل في بيع الحاضر اللباس وفي بيع الركبان. انتقل إلى نوع آخر من البيوع المنهي عنها، بيع المجابلة. بيع المجابلة انتقل إلى نوع آخر من البيوع المنهي عنها، ومنها بيع المجابلة والمخاضرة وغيرها مما سنذكر. اقرأ الحديث. أي هذا بيع المعاومة والسنين، سيأتي الكلام فيه أنه لا يجوز بيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة والسنين، لأن الحصان جاء ووجدهم يبيعون بالأعوام والسنين، فنهى عن بيع المعاومة والسنين، لأن كما قلنا أنه أصلا لا يصح له أن يبيع إلا بعد بدو الصلاة، فكيف يبيع في مدة سنين وقد تأتي من السنين يهلك أو تهلك الثمرة أو تأخذها الأمراض والآفات والعاهات؟ فهذا بطريق الأولى، يعني هو منع أن هو يبيع الذي خلق، يعني الثمرة المخلوقة أمامه لكنها لم تنضج لم يبدو صلاحها، نهي أن يبيعها إلا بعد بدو صلاحها، فكيف ببيعها أو بيع الثمار على النخيل بالسنين؟ هذا بيع المعاومة والسنين وقد جاء النهي عنه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بدبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمقاقلة وعن المجابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
هذا نوع آخر مهم، نوع من البيوع المنهي عنها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد. الزبن وهو الدفع الشديد، وذلك أن كل واحد من المتبايعين يعني البائع والمشتري يدفع الآخر عن ماله، يدفع الآخر عن ماله بشتى الطرق حتى لا يقع في النقص ولا يقع عليه النقص وتقع عليه الخسارة. فما هي المزابنة؟ يبينها. نعم. لا لا لا، الاتصال هذا شيء عادي، يكون متفاصل تنقص السعر او يزيد السعر، هذه مماكسة ليس فيها اشكال. لا، المزابنة فسرها في الحديث ونقف معها، قال ان يبيع ثمر حائطه، ان يبيع ثمر حائطه، يأتي للثمر مثلا ثمرة النخل، يأتي لي التمر او الرطب على رؤوس النخل يبيعه بتمر كيلا، بتمر كيلا يعني ايه؟ يعني هو ليس عنده مال، ما عندوش فلوس لا دراهم ولا دنانير ولا نقود، ويريد ان يشتري هذا الرطب الذي على رؤوس النخل، او يشتري العنب الذي على الأشجار، أو يريد يشتري الحبوب في الأرض، وليس عنده فلوس لكن عنده خزين، مخزن تمر أو مخزن زبيب أو مخزن أرز أو بر مثلا أو ذرة أو نحو ذلك من الحبوب، فأتي يقول تقريبا كم كيلو الآن على رؤوس النخل من الرطب؟ فيقول يعني حوالي 500 كيلو مثلا، افترض. فيقول طيب انا اعطيك 500 كيلو تمر جاف، تمر جاف عنده خزن، عنده في الصفائح او في الثلاجات، اديك 500 من التمر الجاف اللي عندي مكان 500 التي على رؤوس النخل. وكذلك يأتي لي العنب، يخرق العنب، يقدر كم هذا ثمرة العنب التي على الشجر، كم كيلو؟ 200 300 400 500، أكثر أقل. يقول أعطيك 500 كيلو عنب التي على رؤوس الشجر، 500 كيلو زبيب المجفف عنده، لأنه يريد يأكل من العنب الطازج الحلو الذي خرج حديثا. ونفس الشيء في الحقل، يأتي الحقل، الحقل المعروف لديكم، و يقول مثلا هذه الزروع فيها كم كيلو من البر او الارز او نحو ذلك، او الشعير سو كذا 200 300 الف، يقول اعطيك مكانها نفس الوزن من الرز او البر او الذرة او نحو ذلك. هذا النوع من البيوع اسمه المزابنة، يعني ممكن تقول المزابنة عنوان كبير يدل على او معناه بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول، هذه المزابنة، بيع معلوم بمجهول.
Oh,
عرفنا المزابنة، وأن المزابنة من الممكن أن تعتبرها عنوان لعدد من البيوع المنهي عنها، وملخصها بيع معلوم بمجهول من جنسه، بيع معلوم بمجهول من جنسه، لأن الأجناس إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط التقابض، يعني في الأصناف الربوية. فعندنا الآن التمر بالتمر صنف ربوي، الشعير بالشعير صنف ربوي، البر بالبر صنف ربوي. إذا جئت الآن واحد تشتري منه مثلا كيلو رطب جديد نوع فاخر مثلا، وعندك تمر قديم سميه بسرا، سميه أي اسم من أسماء التمور الرديئة، فقول الله أنا سأعطيك 2 كيلو من هذا التمر، الآن تعطيني كيلو من التمر الجنيب أو الطيب أو الرطب، هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن بيع التمر بالتمر يجب فيه شرطان. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض في الحال، يدا بيد، خذ وهات، هاء وهات، خذ وهات. الآن أنت بعت، نرجع لمسألة المزابنة، بعت الرطب على رؤوس الشجر بتمر، بعت 500 كيلو على رؤوس الشجر ب500 كيلو تمر عندك، أنت الآن جاهل في حقيقة المساواة، يعني هي على رؤوس الشجر، عندما تنزل من الشجر أو من النخلة ستساوي كم في الحقيقة أو كم على الطبيعة؟ واحد يقول قد تكون زيادة وقد تكون ناقصة، فنقول القاعدة الفقهية في ذلك أن الجهل التساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني احنا قلنا قبل قليل انك اذا علمت بالزيادة ان هذا كيلو نص تشتريه بكيلو او 2 كيلو تشتريهم ب3 كيلو، ان هذا رضيع وهذا جيد، هذا علم بالتفاضل وعلم بالزيادة، هذا حرام، ليس في اشكال واضح نص الحديث. نفس الشيء الجهل بالتساوي، يعني انت لست متأكدا أن هذه الثمرة والثمار على رؤوس النخل تساوي فعلا التمر الذي قدمته للبائع، فقد تكون زيادة وقد تكون ناقصة، خاصة وأن الرطب عندما ينزل فإنه ينقص وزنه، فيكون هذا بيع ربوي بربوي مع الجهل بالمساواة، مع الجهل بالمساواة. فهذه قاعدة الربا، وهي قاعدة مهمة جدا في البيوع المنهي عنها، الأموال الربوية، من الأموال الربوية الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهنا نهى عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، بكيل له 500 كيلو مثلا من التمر مقابل 500 كيلو من الرطب على رؤوس النخل، هذا لا يجوز. أيضا وإن كان كرما، كرما يعني عنبا، الكرم هو العنب، أن يبيعه بزبيب كيلا، يبيع له 500 كيلو مثلا من العنب على رؤوس الشجر ب500 كيلو زبيب، هذا أيضا بيع لا ينعقد أو لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا تعلم التساوي، في جهالة بالمقدار، ولأنه ينقص إذا نزل. كذلك أن يبيعه إن كان درعا أن يبيعه بكيل طعام، بكيل طعام تصل معه إلى الحقل، هذه المحاقلة التي جاءت في الحديث الذي سيأتينا، المحاقلة يدخل الحقل إلى الأرض المزروعة فيبيع ما فيها من الزرع الأخضر بمثله مما هو ناضج وجاهز للأكل، فيبيع هذا الموجود في تبنه أو في سنبله أو في قشره، ولا يعلم المساواة أو بدون علم المساواة بين هذا الذي بداخل هذه المزروعات أو الزروع من الحبوب وبين الحبوب التي أنت أعطيته إياها، فهذا جهل بالتساوي، فلذلك نهى عن تلك البيوع جميعها. الزبيب نعم، الزبيب نعم. طبعا سيأتي إن شاء الله باب مستقل في الربا وما يلحق في الأموال الربوية وعلة الإلحاق في كل صنف على حدة، الذهب والفضة علتها كما يقولون الثمنية أو غير الثمنية، وعلت باقي الأصناف ستة المذكورة هي الكيل والوزن والطعم أو الادخار. سيأتي إن شاء الله حتى في هذا الكتاب باب كامل نتكلم فيه بالتفصيل عن الأصناف الربوية وما يلحق بها وعلة كل سنة. يقول عن جابر، أنت قرأت عن جابر، وعن جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. قالوا المقصود بالمخابرة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، بيع الزرع في الأرض الحقل قبل بدو صلاحه، ويكون هو على ذلك معنى المحاقلة. وقيل بأن المخابرة أن يأتي بشخص، تأتي بشخص يزرع لك الأرض على جزء معين، تقول أنت لك نصف ما يخرج من الجزء الشمالي أو الشرقي أو الجنوبي وليس على جزء مشاع. إذا قلت له لك النصف وللنصف لا إشكال في هذا، لكن إذا حددت له مكان معين فهذا هو الذي فيه المنع. لماذا؟ لأنه قد يخرج من الأرض كلها الزرع ولا يخرج من ذلك الجزء الشمالي أو الغربي، أو يحصل عكس، قد يخرج الزرع من الجزء هذا الذي عينته للمزارع ولا يخرج من باقي الأرض. فلذلك نهي عن المخابرة. أما الصحيح أن لا تحدد مكانا معينا، لا تحدد مكان معين، تقول لك الربع، لك النصف، لك الثلث ما يخرج من الأرض، زاد أم كثر في يكون مشاع. أما كونه يحدد في مكان معين فهذا الذي جاء النهي عنه. قال نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعرفناها، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. العرايا جمع عرية، وعرية النخل هي أن يكون الإنسان عنده رغبة في أكل الرطب طازج عندما يخرج في الموسم وليس عنده مال، والناس يأكلونه ويتفكهون به ويتوسعون فيه وليس عنده مال ولكن عنده تمر جاف، فرخص له أن يأخذ من هذا البيع الصنف هذا الذي قلنا أنه هو ممنوع أصلا هو المزابنة، في حدود يأخذ في حدود خمسة أوسق، يعني 300 صاع، خمسة أوسق والصاع أربعة أمداد، يعني حوالي 600 كيلو تقريبا، يأخذ في حدود خمسة أوسق مراعاة لظروف الناس وأنهم يريدون أن يأكلوا مع الناس في وقت الرطب، بشرط أنه يكون محتاج إليها. فيأتي باب مستقل في بيع العرايا وشروط العرية، سيأتي باب مستقل في بيع العرايا. لكن عموما قبل أن يأتي فإنه يرخص له في ألا يأخذ أكثر من هذا المقدار، خمسة أوسق. نعم، الصاع الآن الوسق 60 صاعا كما قلنا، فخمسة في 60 300، والصاع قلنا حوالي هو أربعة أمداد يعني 2 كيلو تقريبا و 40 جرام، لكن يزيد وينقص بحسب المكيل، ففي أشياء ثقيلة وفي أشياء خفيفة، لكن من أجل أن تستريح الوزن عندك اليد تضم الكفين مع بعضهما وتكيل أربعة أمداد، هذا مد الآن، هذه اسمها حفنة، حفنة أو حفنة، ثمان حفنات أو أربعة أمجاد تعطيك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالصاع ملء كفي الرجل المتوسطة، ما تجيبش واحد يده كبيرة وواحد يده صغيرة وتكيل به، لا كون يد متوسطة فتكيل بها تأخذ مثلا الرز مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه أربعة أمداد وهي تساوي الصاع، وأن تحتاج إلى هذا الوزن في زكاة الفطر، زكاة الفطرة والسترة التي تكون في آخر رمضان قبل العيد، فإن الواجب فيها صاع من طعام، فكثير من الناس يسأل، فأنت بكل سهولة تكيل بيدك هكذا، تأخذ من الرز مثلا أربعة أمداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا يعطيك مد، أو من الشعير مثلا أو من الزبيب أو من البر مثلا قال نصف صاع، لأن البر ثقيل نصف صاع أو صاع كامل، المقصود هذا بيع العرايا الرطب عندما يكون خارج الموسم والناس تحتاج إليه وليس عندهم فلوس مال، فإنه رخص إن هو يأخذ بالتمر اليابس الجاف من هذه العرايا في حدود خمسة أوسق، بشرط أن يكون محتاجا إليها وليس عنده مال، ليس عنده فلوس يشتري بها الرطب. وسيأتي باب مستقل للعرايا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.